بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. صوت واضح. كان الكلام في تفسير التربوي لسورة الجمعة المباركة. تكلمنا في الدرس الماضي عن فضل السورة والغاية من السورة وإطلالة عامة على سياقات السورة، وذكرنا أن السورة تتكون من ثلاث سياقات. اليوم إن شاء الله نتكلم بشكل مختصر عن السياق الأول من السورة المباركة، وهذه السورة من السورة التي تبدأ بالتسبيح: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. التسبيح أي التنزيه، تسبيح الشيء يعني نسبة إلى الطهارة والنزاهة من العيوب والنقص والحاجة. هذا المعنى اللغوي للتسبيح. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض. ما هي السماوات والأرض؟ أحيانا يقصد بالسماوات والأرض السماء المادية والأرض المادية، يعني في عالم المادة. أحياناً يقصد بالسماوات والأرض كل العوالم. عندما تتقابل السماوات والأرض في القرآن من الممكن أن يكون المقصود كل العوالم. كل عالم مرتبته العليا سماء والدنيا أرض، وهذه الأرض سوف تكون سماء إلى عالم أدنى منها، وتكون المرتبة النازلة لذلك العالم هي الأرض، وهكذا. كما من باب التشبيه، النهر أو البحر في سطح، سطح هذا البحر بالنسبة لنا سطح، ولكن بالنسبة إلى من هو في أعماق البحر هذا تعتبر سماء له، المرتبة العليا له. لكن بالنسبة لنا إحنا على الأرض تعتبر هذه المرتبة النازلة السطحية من البحر. واضح؟ إذن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني أن كل ما في عوالم الوجود، أو لا أقل، كل ما في عوالم، كل موجودات عالم المادة، الموجودة في سماوات وعالم المادة يسبح لله. ما معنى أنه يسبح لله؟ يعني فقط يقول سبحان الله؟ لكي معنى التسبيح، حقيقة التسبيح هي ماذا؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقاص والعيوب والحاجات. يعني هناك اعتراف من المخلوقات لله سبحانه وتعالى بأنه منزه عن العيب، لا عيب فيه، يعني كمال مطلق، لا يحتاج إلى شيء، وبالتالي لم يخلقنا لأنه محتاج إلى الخلق، ولا يطلب منا عبادته لأنه محتاج للعبادة، وإلى آخره. هذا معنى التسبيح. عندما نقول سبحان الله، يعني ننزه الله سبحانه وتعالى عن النقص والحاجة والعيب. سيد الإمام الخميني، واليوم ذكرى وفاة السيد الإمام، إن شاء الله نقرأ لروحه الفاتحة. سيد الإمام الخميني يقول أن التسبيح مقدمة للتوحيد ومقدمة للحمد. إذا أردت أن تحمد الله يجب أن تسبح الله سبحانه وتعالى أولاً، وتسبحه آخرا. وش معنى هالكلام؟ يعني إذا أردت أن تحمد الله أول تسبح الله أول، تذكر بأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذا الحمد ولا يحتاج إلى هذا الدعاء، كما أن هذا الدعاء نفسه يحتاج إلى تسبيح. يعني أنت تدعو الله بنقصك بمحدودياتك، فدعائك وتحميدك وتوحيدك ناقص يحتاج إلى تكميل وتتميم. فعندما تقدم التسبيح وتختم بالتسبيح فإن هذا الدعاء وهذا النقص يكمله الله سبحانه وتعالى، لأنك اعترفت بنقصك وبأن دعائك ناقص. فالتسبيح هو اعتراف تنزيه لله، وأيضا اعتراف من أنه أنا المحتاج، أنتم الفقراء إلى الله والله الغني، أنا المحتاج وأنت الغني، أنا الناقص وأنت المنزه من النقص. في روايات أن التسبيح كفارة المجالس، أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما كان يجلس مع أصحابه يتذكر ينتهي المجلس يسبح الله سبحانه وتعالى، أنه إذا كان سبحانك اللهم وبحمدك أو سبحان الله وبحمدك، إذا كان فيه خير في هذا المجلس فأتممه لي يا رب، هذا معنى التسبيح. وإذا كان هناك نقائص هذا المجلس أدى بي إلى أن أتسافل أو شيء صار فيه معصية في هذا المجلس، فأسبحك اللهم أن أتأثر بهذه المعصية وأنزهك يا رب، أنت منزه عن هذه المعصية فنزهني، أنت القادر على تنزيهي وحفظي وتتميم ما فيها من نقص وإعطاء ما فيها من حاجة. هذا معنى التسبيح. ولذلك بل قال سبحان الله روايات أيضا صلى عليه كل ملك، من يقول بلسانه سبحان الله تصلي عليه الملائكة، كل الملائكة تصلي عليه وتدعو له. الآن بناء على هذه الرواية الأخيرة نأتي ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض من المخلوقات والمن منها الملائكة تسبح الله. في التسبيح على نوعين، في عندنا التسبيح التكويني، قال عليكم حتما التسبيح التكويني يعني الطاعة، يعني الانصياع لله سبحانه وتعالى وأوامره. سماوات الله سبحانه وتعالى أمرها بالمجيء فأتيت السماوات والأرض أتوا طائعين، هذا التسبيح التكويني. كل ما في عالم الوجود هو متجه نحو الله سبحانه وتعالى بتكوينه، ركب وكون وخلق بحيث أنه يرجع لله سبحانه وتعالى. الآن بدلنا يسبح الله سبحانه وتعالى لأنه في حالة عودة لله، أرواحنا كذلك، هذه اليد هذه الرجل تسبح الله تكوينان، هذا التسبيح التكويني. في عندنا تسبيح آخر هو التسبيح تشريعي أو التسبيح باللسان واقعا وبالفعل وبوعي. التسبيح التكويني ما في من غير وعي، بدون وعي نحن الآن حتى عقولنا حتى أفكارنا متجهة نحو الله سبحانه وتعالى تسبح الله وتنزهه، لكن بدون وعي بدون التفات منا. ولكن التسبيح التشريعي أو التسبيح اللساني والفعلي تسبيح اختياري، ولذلك في عندنا أفراد ما لا يقع طائر في المصيدة مصيدة الصياد إلا لنسيانه التسبيح. لم يعترف لله سبحانه وتعالى إذن بحاجته لله وبأنه هو رفع الحاجة وبأنه هو الحافظ والواقف وأنه هو متمم النقائص. إذن كل المخلوقات حتى أيدينا وأرجلنا ولساننا يسبح الله، ولكن بلسان نحن لا نسمعه ولا نفهمه. أحسنتم، ما من شيء إلا يسبح الحمد لكن لا تفقهون تسبيحهم. لا تفقهون تسبيحهم يعني لا تدركون هذا التسبيح، تسبيح لا تفهمونه، مو في مستواكم، في مستوى أرفع منكم، مستوى أدنى منكم، بحيث أنكم لا تسمعون هذه الكلمات وهذه. لذلك السيد العلاء الطباطبائي أحد طلابه طلب من ذكر، فأعطى ذكر اليونسي، سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، فقال له إلى متى أكرر هذا الذكر؟ كم مرة أكرر هذا الذكر؟ قال إلى ما تسمح تسبيح الأشجار، أنت تمشي في الشارع إذا سمحت الأشجار تسبح معك، يعني هذا التسبيح ظهر أثره فيك، صرت شفاف حتى تستطيع أن تدرك أن كل ما في الوجود يسبح الله سبحانه وتعالى. طبعا إذا وصلت إلى الحالة سوف تدرك بأنه لا يمكن أن تستغني عن التسبيح، كل ما في الوجود يسبح الله سبحانه وتعالى وليلا ونهار باستمرار، يسبح لله، يضارع إشارة إلى الاستمرار، يدل على الاستمرار. وبالتالي الإنسان لا يستغني عن التسبيح، للتسبيح آثار في حياة الإنسان بشكل عام. ولذلك هناك احيانا في مر علينا شهر رمضان، شهر رمضان كله تسبيح، في النهار في الليل تسبيحات خاصه، في السحر، في الاعمال لتعقيبات الصلوات تسبيحات خاصه. هنا ايضا في سوره الجمعه تسبيح خاص، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، كل المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى. سبحان الله الملك القدوس العزيز الحكيم، هذا التسبيح المذكور في سورة الجمعة. قلنا من شوية إن كفارة المجالس سبحان الله وبحمده، سبحان الله مع التحميد، ولكن في سورة الجمعة سبحان الله الملك القدوس العزيز الحكيم مع هذه الأسماء الأربعة. تسبيح الله وتنزيهه في أي دائرة؟ في دائرة هذه الأسماء الأربعة، سبحان الله، نسبح الله سبحانه وتعالى، الملك بعنوانه الملك القدوس العزيز الحكيم. هذه الأسماء إذا اجتمعت معا، الملك يعني مالك لكل شيء، قدوس يعني مالك لكل شيء ولكنه فوق كل شيء في غاية الطهارة والنقاء، العزيز يعني لا يقبل، لا يغلبه شيء ولا ينفذ فيه شيء، لا تنفذ فيه الأسباب، هو مالك الأسباب، الحكيم الذي أتقن وأحكم صنعه وفعله. إذا هذه في دائرة الأفعال والأسباب والمسببات، هذه إذا اجتمعت هذه الأسماء الأربعة، ولاحظوا قاعدين نتموج مع هذه الأسماء، يعني ساعة ننزل إلى الأسباب ساعة نرتقي، مثل ما في بداية الدرس بالنسبة للسماوات والأرض، السماء إذا نظرنا إلى، إذا كنا في أعماق البحر تصبح هذه ما سطح البحر اللي يشوفه واللي خارج يعتبر سطح له، في حين له في الأعماق يعتبر بالنسبة له سماء وعلو، واضح؟ إذا نحن علينا تموج في السماوات والأرض، ما في عندنا شيء ثابت، هذا سماء إلى الجميع. الآن سماء الدنيا بالنسبة للسماء، بالنسبة إلى من هم في السماء الثانية، هذه السماء الأعلى تعتبر أرض، واضح؟ يعني نحن علينا تموج في السماوات والأرض،
ما في شيء ثابت اسمه هذه سماء ودعينا وهذه أرض ودعينا. هذه الأسماء أيضا يسبح لله سبحان الله الملك. الملك يعني المالك للسماوات والأرض، مالك للأسباب والمسببات، المالك للنظام الخلق. ولكن بالرغم من أنه مالك لكل شيء هو فوق الأشياء، الملك القدوس. القدوس يعني في غاية مبالغة في الطهارة. التسبيح يعني نسبة الشيء إلى الطهارة. أقول أدرك الله ثم أسبحه، أقول سبحان الله. فيه مرتبة أنزل من القدوسية. القدوس يعني في غاية الطهارة، طهارة محضة، نقاء محض. ولذلك البعض يقول القدوس أوسع، اسم القدوس أوسع دائرة من السبوح. المهم إذن الملك يعني المالك لكل الأسباب والمسببات، مالك لنظام الخلق، هو الملك. طبعا ذكرنا من قبل أن سورة الجمعة تتكلم عن النظام الاجتماعي والتغيرات الاجتماعية وإدارة هذا التغير الاجتماعي. هو إذن هو الملك لهذا النظام الاجتماعي الحاكم على السماوات والأرض، هو الملك لهذا المشروع الإلهي الحاكم على السماوات والأرض. ملك له، ليس أنه له شيء وله. يعني مثلا لما يكون هذا القلم ملكي فهذا الملك اعتباري، يعني ممكن أنا أعطي هذا القلم إلى ليلى، إلى روان، فتسلب ملكيته مني، يصبح ملك الآخرين. لكن ملكية الله سبحانه وتعالى ملكية حقيقية، ملكية حقيقية لا يمكن أن تنتقل إلى الآخرين بأي شكل من الأشكال. مثل الآن المثال يذكرون المتكلمين عادة، يدي الآن، إرادتي أدق، إرادتي لا يمكن أن يمتلكها الآخرين. ممكن مثلا يجبرني أحد أن أقوم بعمل معين، يمسك يدي بأي شكل من الأشكال، يخدرها شيء ويخليني أقوم بعمل، هو يتصرف في يدي. ولكن أنا إرادتي إذا كنت لا أريد أن أقوم هذه الإرادة ما تتغير، لا يستطيع أن يصل إلى إرادتي ويغيرها ويتحكم فيها، لأن إرادتي هي عين نفسي، إرادتي هي عين روحي، هي تجلي من تجليات الروح. الإرادة لا تنفصل أبداً عن الروح، خصوصية ذاتية للروح، الإرادة والاختيار. إذن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس، الملكية ملكية حقيقية. كل ما في السماوات والأرض هو تجليات الله سبحانه وتعالى، تجليات الله، تجليات أسماءه، أسماءك التي ملأت أركان كل شيء. فلا يمكن أن يغالب الله سبحانه وتعالى في ملكه أحد أو سبب. ولذلك الملك ملك إلى كل الأسباب وهو فوق الأسباب، ملك إلى كل الأشياء وكل عناصر هذا النظام الاجتماعي والكوني، وهو فوق النظام الاجتماعي الكوني تام وفوق التمام. المعنى القدوس يقي طورا عن كل هذه التجليات. هذه التجليات هي تجليات جل جلاله، ولكن كل هو فوق كل هذه التجليات قدوس. وهذا معنى التسبيح. التسبيح يعني أن نشاهد الله سبحانه وتعالى ثم نسبحه. مثل ما قلنا في البداية، لما نحمد الله نقول الحمد لله، لما نقول الله أكبر ثم نقول سبحان الله من هذا التكبير، لأن هذا التكبير محدود، محدوديتي، هذا التكبير حسب محدوديتي أنا أكبر الله حسب سعتي الوجودية المحدودة، لأن أنا مخلوق، فأسبح الله سبحانه وتعالى من هذا التكبير. واضح؟ زهرة تقول المالك المتصرف في الكون، هذا إذا قايسنا مالكية الله إلى مالكية الخلق. الخلق لأنه شو يعني الملكية؟ يعني التصرف. بالنسبة لله سبحانه وتعالى ملكيته حقيقية، نعم هو المتصرف، لكن هذه لوازم الملك وليست معنى الملك. المالكية الحقيقية يعني أن هذا المملوك هو رشحة من رشحات المالك، هو تجلي من تجليات المالك، ليس أنه فقط يتصرف فيه. هذا القلم أنا أتصرف فيه الآن، أنا شريته وأنا أتصرف فيه، إذا هذا ملكي، ولكن هذا ملكية اعتبارية ممكن تنتقل إلى شخص آخر. واضح؟ فالتصرف هو من لوازم المالكية وليست حقيقة المالك. مثلا في الجنة المؤمنين جنتهم ما أقدر أقول والله أنا هذا الجنة عجبتني لكن أبغى أعطيها صديقي، أبغى أعطيها أمي، أبغى أعطيها أبي، ما يصير. لا يمكن أن تنتقل ملكيتي للجنة إلى شخص آخر، ما تنتقل المرتبة أحجيها إلى شخص آخر، لأنها تجلي من تجلياتي، هذه بناء أعمالي، وأعمالي هي عين نفسي. واضح؟ تجلي من تجليات روحي جنتي مثلا دار الجنة، هذه مالكية حقيقية. نعم معناته من لوازم المالكية التصرف. إذا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، هو مالك لكل شيء ولكنه فوق كل شيء وفوق هذا الملك، ونزهه عن هذه المالكية. من جهة أثبت له أنه الملك، ومن جهة أنزهه عن هذه الملكية، هو أعلى من هذه الملكية. هذه الملكية لا شيء في حضرة الله سبحانه وتعالى، قطرة في بحر جودة، قطرة في بحر ربوبيته. ثم العزيز، العزيز الذي لا يغالبه شيء ولا ينفذ له فيه شيء، كل قوة كل قدرة هي تحت هيمنته وسلطنته. الحكيم الذي أحكم هذه القوة والقدرات والأسباب وهذا النظام الذي يجمع بين كل هذه الممالك في قبضته. جل جلاله إذن الآية الأولى تعطينا تصور عام عن كيف يكون توحيد أهل الجمعة، وكيف يسبحون توحيدهم وينزهون عن النقائص، وكيف يربون أنفسهم على التوحيد التسبيحي. ومهما وحدنا الله سبحانه وتعالى ومهما تأملنا وعمقنا في أنفسنا أن الله سبحانه وتعالى هو مالك السماوات والأرض، ثم نقدس على هذه المالكية اللي احنا تصورناها وفهمناها وآمننا بها مهما كانت بتكون ناقصة، ثم أيضا كذلك أنه هو مالك السماوات والأرض فهو عزيز لا تغلبه الأسباب. كل هذه الأسباب التي تتصرف في السماوات والأرض، فلان يسوي لصديقة، وفلان ما أدري وش يسوي، وذاك الطبيب ما أدري وش يسوي، وهذا المعلم ما أدري وش يسوي، كل هذه الأسباب لا تغلب فعل الله سبحانه وتعالى بقبضته أحكم وأتقن صنعه وفعله، وبقبضته كل سبب وهو مسبب الأسباب وهو المدبر إلى كل هذا الكون، لأنه المالك وفوق المالكية. كلما تأملنا في هذه الأسماء الخمسة، تسبيح، وفي الواقع التسبيح هو في إدراكنا إلى مالكية لا يحتاج تسبيح، نسبح الله سبحانه وتعالى من هذه المالكية يعني ننزهه، ثم في إدراكنا لتقديس الله وأنه نقي وطاهر وفوق الطهر والنقاء أيضا يحتاج تسبيح، وهكذا. فالتسبيح انه هو روح هذه الاسماء الاربعه، مبداها واخرها والتسبيح، وروحه والتسبيح. هذه الايه المباركه تعطينا تصور عام الى عقيدتنا بالله سبحانه وتعالى وعلاقته بهذا النظام، بهذا المشروع الالهي الذي انزله، هو الذي بعث في الاميين رسولا. هذا الله سبحانه وتعالى الذي انت تسبح، وكل السماوات والارض، كل الموجودات تسبح باستمرار في كل ان، هو الذي بعث. اذا بهذه النظره للتسبيح، نسبحك يا سبحانك يا رب الملك القدوس العزيز الحكيم، في كل يوم جمعة نسبح بهذا التسبيح، وأيضا ألتفت إلى أثر هذا التسبيح، نتيجة هذا التسبيح. أسماء الله سبحانه وتعالى حقائق كونية ليست مفاهيم. عندما تجتمع هذه الأسماء الأربعة، الملك القدوس العزيز الحكيم، تكون نتيجتها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما ننظر إلى مالكية الله المطلقة وفوق المالكية، طهارة عن هذه المالكية، عندما تجتمع مع هذه المالكية المطلقة التي هي في غاية الطهارة والنقاء، فوق ما نتصور من مالكية، مالكية في غاية الإطلاق لا متناهية، عندما ننظر إلى التدبير النازل عن هذه، المترتب على هذه المالكية، لازم لهذه المالكية، فإنه لا ينفذ فيه شيء، لا يغلبه سبب من الأسباب، أتقن قبضته وأحكم صنعا، يعني إحكام مطلق، عزة مطلقة. أول ما يظهر في هذه الأسماء بعثة الرسول صلى الله عليه وآله، نبي خالد، هو بعنوانه ملك قدوس عزيز حكيم سبوح، بعث في الأميين رسولا منهم. الأميين يعني ما يتمكنون من الكتابة، بعض قال ما يعرف القراءة، من لا يعرفون القراءة والكتابة، بعث فيهم رسولا منهم، يعني من جنسهم، يعني إنسان، ما بعث لهم ملك ولا بعث لهم، وإنما بعث لهم رسول من جنسهم يستطيعون يتفاهمون معه، يفهمون عليه، عندهم الاحتياجات نفس ما عندهم من احتياجات. يأنسون به لأن من الجنس، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هذا الرسول وظيفته هو ترجمة ذلك النظام الكوني، يسبح لله ما في السماوات ما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الآن هذا الرسول وظيفته هو أن تدرك هذا المشروع الإلهي، هذا النظام التكويني، أن العالم قائم على هذه الأسماء الأربعة، المالكية، القدوسية، العزة والحكمة. يتلو عليهم آياته، يعني آيات الله سبحانه وتعالى أو كتابه، أحيانا يقول يتلو عليهم كتابه. يعني القرآن الكريم، يتلو عليهم القرآن الكريم ويبين لهم ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة، لأن الكلام على الرسول صلى الله عليه وآله وعن منهج الرسول صلى الله عليه وآله في التعامل مع قومه. لذلك يقول اولا هذه التربيه النبويه بالقران الكريم، يتلو عليهم ايات القران ويبين لهم، وبهذه التلاوه للايات ويزكيهم، التزكيه يعني التنميه الصالحه، مو أي نوع من التنمية، تنمية صالحة، تنمية طاهرة. والتزكية طبعاً إذا جاءت في مقابل التعليم يزكيهم ويعلمهم. إذا التزكية تختص تتعلق بالأعمال والأخلاق، الأعمال والفضائل والأخلاقيات، تزكيتهم من الرذائل، اكتسابهم للفضائل، ويعلمهم الكتابة والحكمة. تعليم، تعليم الكتاب وتعليم الحكمة. في البداية فيه يتلو عليهم آياته، التلاوة، تلاوة الشيء يعني يفصل لهم، يتلو آية تلو آية، مو يتلوها يعني ورا بعض، لا، آية ثم يبينها ثم تلو الآية الأخرى وهكذا تتلوها الآية. في عندنا التلاوة للآيات للتزكية، وفي عندنا التلاوة للتعليم. ولو ترجعون إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن هذا النوع من التلاوة موجود في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يصير حدث أو لما تنزل آية الرسول مباشرة هذه الآية يطبقها على أصحابه، يترجمها على أصحابه، وهذا على التزكية، تربية وتهذيب قومه بالآيات النازلة. ثم تعليمها تفسير هذه الآيات، التفسير العام، معاني لغوية أحياناً يتبع المعاني اللغوية أو أشياء مختلفة. تزكية قومه بتلاوة القرآن من ضمنها يعني كنماذج لما يذكر مصاديق بعض الآيات، لما يقول مثلاً هذه الآية هي علي وقومه، هذه الآية هي أعداء علي مثلاً، هذه تزكية إلى قومه، إلا هذه الخصوصيات المذكورة في الآية ترتبط على بأعدائنا، هذه ترتبط بمحبينا، إذن إذا كنت من محبينا التفت أنك تلتزم بهالخصوصية بالصفات، إذا كانت الصفات تتكلم عن أعدائنا التفت لا، هذا معنى التزكية. يتلو عليهم آياته ويزكيهم بهذه الآيات، أول شيء طبقها عليهم لتهذيب أعمالهم وأخلاقهم، ويعلمهم الكتاب. فالقرآن عندما نزل لهداية الإنسان حتى في تعابير القرآن دقة، يعني لما الإنسان يحتاج لتزكية يحتاج لتطبيق الآيات، ما يصير يقول يزكيهم يتلو عليهم كتابه ويزكيهم، مثل الطفل لما بنعلم شوي شوي يأكل على طول نعطيه لحم مثلا وجبة دسمة، يموت ما يتحمل ما يستفيد منها بالضرة. نفس الشيء بالنسبة إلى الكتاب، بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله ينزل الكتاب دفعة واحدة، لكن بالنسبة إلى أتباع الرسول صلى الله عليه وآله ما يتحملون نزول الكتاب دفعة واحدة، لابد من تلاوتها آية آية لتزكيتهم حتى يتطهرون يظهر فيهم اسم القدوس، تجليات اسم القدوس والطهارة. هذا المالك الحكيم يتصرف فيهم بماذا؟ بالتدريج بواسطة بعثة نبية، يبعث نبية رسولة ليتلو عليهم آية آية ويزكيهم بهذه الآيات، يطبقون آية آية كل واحد بمقدارة. فالتزكية تحتاج لتدرج وتلاوة الآيات، يتلو عليهم آياته في إشارة للتدرج من أجل التزكية. اما بالنسبه للتعليم لا، مثل ما احنا الحين قاعدين نتعلم سوره الجمعه، اول شيء ناخذ نظره عامه للسوره عشان نفهم مسار السوره. طبيعه تعليم التفسير، اول شيء نظره عامه، بعدين تتفصل في المعلومات. مو فقط التفسير بشكل عام، العلوم بشكل، اول شيء تاخذ نظره عامه عن الفكره عامه عن الموضوع، ثم ماذا؟ ثم تدخل في التفصيل. تبغى تروح تشتري كتاب، اول شيء تشوف الفهرات، تقرا المقدمه عشان تعرف هذا وش غايته، شو غايه الكتاب، وش الاهداف، وشو المنهج اللي استخدمه، يناسب ما يناسب، بيفيدك ما يفيدك. شوف الفهرات، تاخذ نظره عامه عن الكتاب، ثم تبدا بقراءته بالتدريج. اذا التعليم يعلمهم الكتاب، اما في التزكيه يتلو عليهم ايات. وهنا تم تقديم التزكية على التعليم، أيضا أتوقع مر عليكم هنا، لأن الكلام عن التربية النبوية، كلام عن التربية النبوية، في حين أن الوضع الطبيعي الإنسان أول يتعلم بعدين يتزكى. يعني الحين أنا أول شيء أقرأ كتاب أو أسمع معلومة بعدين أطبق هذه المعلومة. حتى بالنسبة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يزكيهم، وفي البداية يتلو عليهم الآيات، فهم يكتسبون معلومة، يعرفون خصوصيات الصالحين ثم يطبقونها. لكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله، المهم عنده هو تزكيتهم، وقراءة الآيات وسيلة للتزكية، تبيين الآيات لهم وسيلة للتزكية، تعليمهم أصل هذه الآيات وسيلة للتزكية. إذا يتلو عليهم آياته ويزكيهم، لأنهم لا يعرفون القراءة فهو يقرأها لهم. وبهذه القراءة هو يعلمهم قراءتها، كيفية قراءتها، وماذا نزل. ولكن هدف الرسول ليس هذا قراءة الآيات، هدف الرسول تزكيته. مثل لما أنا أجي لطفل ما يعرف قراءة وأقرأ له قصة، أنا لا أهدف، مو هدف قراءة القصة، أنا كمربي أهدف إلى أن أوصل هذا الطفل إلى نتيجة هذه القصة اللي قاعد أقرأها له، قصة أخلاقية، قصة تتكلم عن خلق معين، أبغى أهذب سلوك الطفل من خلال هذه القصة. هذا هو هدفي، هدفي هو التزكية وليست قراءة والتعليم، تعليم الطفل كيف نقرأ هذه القصة. لما أبغى أعلم الطفل كيف يقرأ هذه القصة يصير تعليم، وفي الضمن يكتسب بعض الأخلاقيات. واضح خوات؟ إذن هني لأن الكلام عن كيفية تربية الرسول صلى الله عليه وآله وتهذيبه إلى أمته، فالرسول أول شيء هدفه هو التزكية، ثم يأتي التعليم. ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. أيضا هذا الكتاب يعلمهم الكتاب، ماذا يقول هذا الكتاب؟ من؟ معارف، فيه من قصص السابقين، فيه من الأخلاقيات، فيه من عن الجنة، النار، وأشياء كثيرة في القرآن الكريم. يعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة عن هذا الكتاب، كل حدث وكل خبر وكل أمر ونهي في القرآن الكريم وضع في هذا الموضوع ونزل لحكمة، ووضع في هذا الموضوع لحكمة. الرسول صلى الله عليه وآله علمهم الكتاب والحكمة من نظم القرآن بهذا النظم، سواء كان النظم على أساس النزول أو النظم على أساس ما هو موجود الآن بين أيدينا. لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال ينزل الأمر، لأن هذه الآيات مثلا حطها في نهاية سورة السورة الفلانية، هذه الآيات ضعها بعد الآية الفلانية، فكان يعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة من نزول هذا الكتاب بهذا الشكل بهذا النحو، وتتابع السياق الأول بهذا الشكل، وهذه الآية بعد هذه الآية كان يعلمهم الكتاب وكيفية تنظيم الكتاب والحكمة من تنظيم الكتاب هذا الشيء. وإن كانوا من قبل لفي ضلال. الشيخ حمد زاد عاملي الله يحفظه طول عمره يقول ليس أنهم من قبل لا يجي كانوا في ضلال مبين والآن لا، هذا مصداق مصادق الآية. كانوا في ضلال، جاء الرسول بعد البعثة وهداهم إلى طريق الحق. هذا كان زمانيا تبتف بالماضي وكيف كانوا وكيف حصلوا صاروا تغيروا تحولوا، لكن في كان وجودية. شيخ حسن زناوي يقول لنا لولا الرسول صلى الله عليه وسلم نحن بقينا في ضلال مبين. نحن الآن إذا لم نستفد من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلاوة الآيات وتعليمه وأحاديثه ورواياته ما قرأناها، فنحن في ضلال مبين. نحن بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل آن نغفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في ضلال مبين. ضلال واضح. على المؤمن أن يضع دائما يده في يد رسول الله، حجته في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله. في كل آن يشعر بالحاجة لهذا المرشد ولهدايته وتزكيته وتعليمه. مجرد أن يرفع يده يرجع إلى كينونته الحقيقية، أنه في حقيقته الإنسان في ضلال مبين لولا رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يعني كان الوجودية. كان الوجودية يعني كل إنسان بتمامه هو في ضلال مبين لولا نور الرسول صلى الله عليه وآله، وبمجرد أن ينقطع عن هذا النور يرجع إلى حقيقته، يظل يعود إلى الضلال. فالصراط المستقيم طريق الحق هو الرسول صلى الله عليه وآله. وهنا أيضا يتلو عليهم آياته، يزكيهم، يعلمهم، مضارع يعني إشارة للاستمرار. المضارع يفيد الاستمرار، مو أنه علمهم وخلاص خلاص الحين ما يحتاجون له، وإنما هو دائما يعلمهم الكتاب والحكمة، دائما يزكيهم. الآية الأولى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم، تبين هذا النظام الكوني، نظام كيف يدير الله سبحانه وتعالى هذا النظام الكوني الاجتماعي، هذا المشروع الإلهي. الآن بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المفسرين يقولون في تعريض إلى أن الله سبحانه وتعالى قدوس لا يحتاج إلى بعثة رسول، ولا يحتاج إلى أن يتلو عليكم القرآن حتى تهتدون، ولا يحتاج إلى خلقتكم، كل هذا أنتم من تحتاجونه. لولا عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه لأصبحوا في ضلال مبين. لولا خلق الله سبحانه وتعالى إلى مخلوقاته لأصبحوا لم يكن شيئا مذكورا. ما في إنسان يحب أن ما يذكر مطلقا، يحب أن يصير عدم. كل إنسان وكل موجود يطلب أن يوجد، يطلب وجوده، يطلب إيجاده، يطلب الخلق. وهذه نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه بأن خلقهم وأحكم خلقتهم، أتقن فعله، بأن لم يجعل هناك أسباب تتصرف فيهم. هو الغالب على الأسباب، هو العزيز، هو المالك إلى مخلوقاته، ومالكيته مالكية رأفة ورحمة، حيث هو الذي بعث في الأميين، بعث فيهم، ألعم عليهم بمن يهديهم و يتلو عليهم الآيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني أول قوم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. هذه إن شاء الله تأتي في الدرس القادم، طولنا اليوم. إذا ما في سؤال نختم. في سؤال أو إضافة أخوات؟